بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، ولافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل.
الله المستعان. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك. في هذه الجملة معاني عظيمة وجليلة. أولها يقول الشيخ إن المعنى الجامع أو القول الجامع في هذا الباب، يعني في باب أسماء الله وصفاته وما يجب اعتقاده في الله تعالى، أن يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل محكم، ما وصف الله به نفسه يعني في كتابه، وما وصفه به رسوله في سنته. ولهذا قال: لا يتجاوز القرآن، لا يزاد على ما جاء في الكتاب والسنة. وهذه العبارة يعني استشهد عليها بقول الإمام أحمد، كلمة عظيمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن الحديث. وكذلك ما وصفه به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. والصحابة رضوان الله عليهم لا يصفون الله إلا بهذا، إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فليسوا يعني مصدرا ثالثا لإثبات الصفة، لكن يعني ما يروى عنهم هذا يذكر لتأكيد أنهم على الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. فهم أي الصحابة السلف الصالح لا يصفون الله إلا بما وصف به، لا يأتون بشيء منه. وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومذهب السلف الصالح في ذلك أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، يقول الشيخ: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فمذهبهم وطريقتهم بريئة من هذه الطرائق الباطلة بالتحريف، من غير تحريف، يعني من غير تحريف للنصوص عن ظاهرها وصرفها عن ظاهرها. فالتعريف هو التغيير، معناه التغيير، والمراد به تغيير ألفاظ النصوص أو تغيير معانيها. والثاني هو الغالب، وقد ذم الله اليهود بتعريف الكلم عن مواضعه. ولا تعطيل، فلا ينفون عن الله شيئا مما وصف به نفسه، لا يعطلون الرب عن صفات كماله، ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يكيفون الصفات، يقولون إنه ينزل كذا، أو أنه مستوى على العرش على هيئة كذا، أو إنه يتكلم بك على صفة كذا، لا يكيفون، ولا يمثلون الصفات بصفات خلق. ودليل هذا المذهب أن الله تعالى أمر عباده بالإيمان به وبرسوله وكتابه، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومما تضمنه الكتاب وتضمنه السنة ما أخبر الله به عن نفسه، وما أخبر به عنه رسوله من الأسماء والصفات والأفعال. فالتعطيل نفي وجحد لما أخبر الله به ورسوله، وصرف كلام الله وكلام رسوله عن وجه تحريف للكلم عن مواضع. والتكييف قول على الله بغير علم، والله تعالى قد حرم القول عليه بغيره. والتمثيل قد نفاه الله في آيات، نفى أن يكون له مثل من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. فنفى عن نفسه الند والكفء والمثل والسمي، وهي معاني متقاربة، فلا مثل له ولا كف ولا ند. والتمثيل منتف عن الله، فلا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن أحد كفءا له أي مثلا له، وهو تعالى لا يماثل أحدا من خلقه. فالتمثيل نوعان، تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق، وكلاهما باطل. فالله تعالى لا شيء مثله، وهو تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، وهذا الحكم عام لذاته وصفاته، فليس كمثله شيء لا في ذاته، فذاته لا تماثلها الذوات، ولا تماثل ذاته ذوات المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن له ذات حقيقة فله صفات حقيقة وأفعال حقيقة، وكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وضابط التمثيل بنوعيه الذي يجب نفيه هو ما يتضمن مشاركة المخلوق للخالق في خصائصه، أو مشاركة المخلوق للخالق في خصائصه، أو مشاركة الخالق للمخلوق في خصائصه. وبيان ذلك أن العلم المحدث من خصائص المخلوق، والعلم الواجب الكامل من خصائص الخالق. أما مطلق العلم علم، فإذا قلنا العلم أليس يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق، هذا مطلق العلم، لكن ما يوصف به الخالق مختص به لا يشركه فيه، وما يوصف به المخلوق مختص به لا يشركه فيه الخالق. هذا المعنى في كل المعاني التي جاءت مضافة إلى الخالق ومضافة إلى المخلوق. الوجود مطلق الوجود قدر مشترك بين كل الموجودات بين الخالق والمخلوق مطلق الوجود، لكن للخالق وجوده الذي يختص به وهو الوجود الواجب، وللمخلوق وجود يختص به وهو الوجود الممكن. فإذا قلنا الوجود مطلق الوجود مختص بالخالق، لا، مطلق الوجود مشترك، المخلوق موجود والخالق موجود، لكن ليس الوجود كالوجود، ليس الموجود كالموجود. الوجود وجود الخالق وجود واجب لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، وجود المخلوق ممكن محدث بعد أن لم يكن، محدث بعد أن لم يكن. فالخالق لا يشرك المخلوق في وجوده، لاحظ، والمخلوق لا يشرك الخالق في وجوده، لكن بينهما قدر مشترك وهو مطلق الوجود. قدر مشترك هذا يصدق على كل موجود، وقل مثل هذا في جميع الصفات، في العلم والسمع والبصر والقدرة، للخالق ما يختص ما يناسبه ويليق به، وللمخلوق من هذه المعاني ما يناسبه ويختص به. الله سمى نفسه حيا وسمى بعض عباده حيا، وكذا سميع وبصير وعليم وحليم، وليس الحي كالحي ولا العليم كالعليم ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وإن اتفق في الاسم المطلق، في الاسم المطلق، فالاسم المطلق يدل على القدر المشترك، أما إذا أضيف الاسم دل على المعنى المختص، إما المختص بالخالق أو المختص بالمخلوق بحسب سياق الكلام. فقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا يدل على السمع المختص بالرب، وهو السمع الذي لا نعلم كنها ولا يماثل سمع المخلوقين، وهو سمع محيط بجميع الأصوات، واسع لجميع الأصوات. وقوله تعالى فجعلناه سميعا بصيرا يدل على السمع المختص بالمخلوق، وهو سمع مخلوق محدث لا يدرك إلا يعني بقدر محدود بحسب ما قدره الله تعالى، ماذا يسمع المخلوق، والكل سميع. إن الله كان سميعا بصيرا، وفي الآية الأخرى في الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. ومن مما يتضمنه هذا التأصيل أن الله موصوف بكل كمال، بكل كمال، ومنزه عن كل نقص، فهو منزه عن النقص وما يستلزم النقص، فما يستلزم النقص منتف عن الله سبحانه وتعالى. وقد أثبت لنفسه سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات الكمال، ونزه نفسه عن النقائص، إما في يعني في مواضع مختلفة، أو يكون النبي والإثبات في موضع واحد، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا فيه تنزيه، تنزيه له تعالى عن الولد وعن الولادة وعن المثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات. ويؤخذ من هذا التقرير أن المذهب الحق في باب الأسماء والصفات وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو ما مضى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، أنه مدار على ثلاثة أمور: الإثبات لما أثبته الله ورسوله، ونفي مماثلة المخلوقين، ونفي التمثيل، ونفي العلم بالكيفية. فقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا الواجب إثبات هذين الاسمين وما دل عليه من السمع والبصر، مع نفي مماثلة ذلك لصفات المخلوقين لسمع المخلوق وبصر المخلوق لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ونفي أن يماثله أحد في سمعه وبصره سبحانه وتعالى. ثم لا نعلم كنه سمعه، كيفية سمعه أو كيفية بصره، ومن يخوض في ذلك يدخل ويقع في القول على الله بغيره. فهذه الأمور الثلاثة من قام بها فقد أحكم المذهب الحق وألهم الصواب، إثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيد. وأعود يعني أزيد موضوع بيان حقيقة التمثيل بنوعيه ببعض المثال. فمثلا وصف المخلوق بعلم المغيبات، هذا تمثيل ولا لا؟ تمثيل لمن؟ للمخلوق، ماشي. ووصف الخالق بالعجز، هذا تمثيل للخالق بالمخلوق. وصفه بالفقر، وصفه بالبخل، أليس هذا كله موجود لا أقصد أنه موجود ذكره في القرآن. فالذين قالوا يد الله مغلولة شبهوا الخالق بالمخلوق حيث نسبوه إلى البخل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، التشبيه للمخلوق بالخالق، وهذا مما أخبر الله به عن اليهود. وقولهم إن الله استراح، نعم إن الله استراح لما فرغ من خلق السماوات والأرض فأكتبهم الله بقوله وما مسنا من لغوب، فهذا فيه تنزيه تعالى عن مماثلة خلقه في لحوق اللغوب والنصب. وما مسنا من لغوب، فوصفه باللغوب أو النصب تشبيه للخالق بالمخلوق. إذن فقول اليهود النصارى المسيح ابن الله متضمن للنوعين، فنسبة الولد إلى الله يتضمن تشبيه الخالق، ووصف المسيح بالإلهية تأليه المسيح تشبيه للمخلوق بالخالق. فانظر لهذا الوصف، يعني إن كان من خصائص الخالق ووصف به المخلوق هذا واضح تمثيل المخلوق بالخالق، كان من خصائص المخلوق وأضيف للخالق فهذا تمثيل الخالق بالمخلوق، وكلاهما بالمخلوق. وشرك المشركين وعبادتهم للأصنام والأحجار والأشجار والقبور والنجوم يتضمن أي التشبيهين؟ تشبيه المخلوق بالخالق. ولهذا نجد إن أكثر ما في القرآن نفي هذا النوع، ليس كمثله شيء، يعني ليس شيء مثله سبحانه وتعالى. هذا فيه الرد على المشركين الذين ألهوا المخلوق وجعلوه معبودا من دون الله ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني شبيها أو نظيرا سبحانه وتعالى. إقرار إيه أعد.
قال رحمه الله: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه،
نعم،
أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث.
وبما وصفه به السابقون الأولون، قلت لكم إن هذا ليس هو يعني مصدرا ثالثا يختلف عن المصدرين الأولين، لا، بل ما وصفه به السابقون الأولون هو مستمد مما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسوله. لكن إذا ذكر فلبيان أن ما مضى عليه السابقون الأولون هو الحق، وأنهم قد مضوا على الإيمان بما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث،
لا يزاد على ما وصف الله به نفسه. نعم.
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي.
هذه وقفة. ما وصف الله به نفسه في كتابه واضح بين، ما فيه غموض ولا خفاء، ليس هو من نوع الألغاز والأحاج التي تمتحن بها العقول. إن الله سميع بصير، طيب واضح، وهو الواحد القهار، بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم. هل في شيء من ذلك خفاء وغموض؟
لا،
بل هو بين ظاهر وواضح ولله الحمد، واضح المعنى، وهو دال على ما أراده الله على ما أراده الله ورسوله من الكلام. والشيخ يؤكد في الجملة التالية إن المتكلم إذا كان عالما بما يخبر به، قادرا على البيان، مريدا ناصحا يريد البيان، فإن كلامه حينئذ يكون دالا على المطلوب دلالة واضحة. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس في هذه الأمور الثلاثة، هو أعلم الخلق بالله، وهو أقدر الناس على البيان، أفصح الناس صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الناس للخلق. فإذا كان هذا شأن الرسول، فهل يعني يجوز في العقل أن يتكلم الرسول بكلام يراد منه خلاف ظاهره؟ فإن الكلام لا يكون دالا على المطلوب إما لجهل المتكلم أو لعيه وعجزه عن البيان، يعبر بتعبير لا يدل على مراده لعجزه، أو أن يكون مريدا للتعمية والإلغاز والتلبيس. والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا كله، بل هو أكمل الخلق علما وفصاحة وقدرة على البيان ونصحا للخلق. أعد الجملة هذه الأخيرة.
ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي،
نعم،
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، نعم،
وأفصح الخلق في بيان العلم،
نعم،
وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد
صلى الله عليه وسلم.
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته.
يعني فإن يعني يقول المعطلة إن هذه النصوص إنها لا يراد معناها، إما إنها ألفاظ لا تدل، يعني لا تفهم كما هي طريقة المفوضة، أو لها معاني هي خلاف ظاهرها، يستلزم أن يكون الرسول إما إنه غير عالم بما يقول، أو إنه غير قادر على التعبير عن المراد، أو أنه مريد للتعمية وعدم البيان، مريد للتعمية والتلبيس، ومما هو خلاف النصح، فإن هؤلاء المعطلة يجعلون النصوص شبه أحاجي وألغاز. إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله سميع بصير، يقول المعطل هذا مجاز، المراد به المخلوق، اسم لبعض المخلوقات، بل يداه مبسوطتان يعني القدرة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني المراد نعمتين أو قدرتين. ومن هذا الكلام السيء الذي تضمن التعطيل وتحريف الكلم عن موضعه. نعم،
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
له أفعال حقيقة وصفات، كأن يريد بالصفات الصفات الذاتية، وعبر عن الصفات الفعلية بالأفعال، مثلا حياته السمع والبصر والقدرة والعزة والرحمة، صفات هذه هي التي عبر عنها بالصفات. لكن النزول والمجيء والغضب والرضا هذه أفعال، الاستواء على العرش ضحك وطرح هذه أفعال، وقد يعبر عنها بالصفات الفعلية. نعم.
وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم.
يقول الله تعالى منزه عن الحدوث، الحدوث من خصائص من؟ إيه؟ والله تعالى منزه عن أن يكون حادثا أو أن يكون محدثا، لأن الحدوث يستلزم سبق العدم، فكل محدث فإنه مسبوق بعدم نفسه، أي إنه كان معدوما ثم وجد. فالله تعالى منزه عن كل نقص وعما يستلزم النقص، ومن ذلك أنه منزه عن الحدوث، لأنه تعالى منزه عن العدم، منزه عن العدم أزلا وأبدا، والحدوث يستلزم سبق العدم. أعد الجملة.
فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه.
نعم.
ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم، ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه.
ولافتقار المحدث، يعني كأنه يريد يقول إنه تعالى منزه عن الحدوث، أولا لأن العدم ممتنع عن الرب، والحدوث يستلزم سبق العدم، والمحدث مفتقر إلى محدث، وهو تعالى منزه عن ذلك. فالحدوث يستلزم سبق العدم، ويستلزم الافتقار، إن هذا المحدث مفتقر، ولأن الحدوث ينافي وجوبه فهو واجب الوجود، وواجب الوجود يمتنع عليه الحدوث والعدم. واجب الوجود يعني لا يتصور عدمه ولا يتصور وجوده، واجب الوجود. فالموجود نوعان، وجود محدث ووجود واجب، فوجود كل مخلوق هو محدث بعد أن لم يكن، ووجود الرب واجب، والواجب ما يمتنع عليه الحدوث والعدم، لا يجوز أن يوصف بالعدم، فهو موجود أزلا وأبدا. فوجوب الوجود يستلزم القدم والبقاء،
فواجب الوجود يجب أن يكون قديما أزليا، قديم لا بداية له، ودائم لا نهاية له، كما يقول الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا ينفون عنه ما وصفه.
نعم. قل ولا يحرف،
عندكم ايش؟ لا لا اقرا العباره وشوف ما تفهم.
يقول: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطلون اسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفون.
يمكن يمكن يعني هذا من اثار التعطيل، من اثار النفي، نفي صفاته سبحانه وتعالى يترتب عليه التعطيل والتحريف. نعم. فلا ينفون، اقرا.
ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطلون.
فيعطلون اذا نفوا ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله فقد عطلوا، عطلوا الرب تعالى عن صفات كماله وعطلوا النصوص عما دلت عليه. نعم.
فيعطلون اسماءه الحسنى، فيعطلون اسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته.
نعم.
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط.
هذا فيه في هذه الجملة بيان، يعني تقدم أن مذهب السلف السابقين الأولين ومن تبعهم من الصحابة ومن جاء بعدهم أنهم يثبتون لله الصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات، ولا يحرفون الكلم، ولا يعطلون، ولا يمثلون، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون صفاته سبحانه وتعالى، بل يؤمنون بما أخبر الله به ويثبتون ما يثبتون وينفون ما ينفون عن الله من النقائص إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تفصيل. فمذهبهم بريء من التشبيه ومن التعطيل. وخالف أهل السنة فريقان: المعطلة والممثل، أو أهل التعطيل وأهل التشبيه. وهؤلاء كل منهما قد جمعوا بين التعطيل والتمثيل. فالمعطل النفاة كالجهمية نفاة الأسماء والصفات قد جمعوا بين التمثيل والتعطيل. وكيف ذلك؟ بينه الشيخ بأنهم أولا لم يفهموا من نصوص الأسماء والصفات في القرآن والحديث لم يفهموا منها إلا ما يماثل صفات المخلوق فنفوها عن الله، فلزم من ذلك تعطيل الرب عن صفات الكمال التي يستحقها وتعطيل النصوص عما دلت عليه من الحق، فأخلوا النصوص وجعلوا النصوص دالة على الباطل على التمثيل على التشبيه. يقولون إن نصوص الأسماء والصفات في القرآن وفي الحديث ظاهرها الكفر، ظاهرها الكفر. وما هو؟ هو وصفه تعالى بذكر الصفات، وصفه بأن له وجها يدين وأنه فوق العرش وما أشبه ذلك. فيقول الشيخ فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا. بل الشيخ في موضع آخر قال وشبهوا ثالثا. شبهوا أولا يعني توهموا من النصوص أنها دالة على التشبيه فلم يفهموا منها إلا ما يختص بالمخلوق فنفوا ذلك، فنفوا ما دلت عليه هذه النصوص، فهذا تشبيه وتعطيل. ثم بنفيهم لجميع الصفات عن الله شبهوه بالناقصات كالأعمى والأصم والأخرس، شبهوا بالناقصات وبالجمادات بل وبالمعدومات والممتنعات. إذن فقد شبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا، فوقعوا في تشبيه أقبح. وقد ذكر الشيخ بعض هذه المعاني في العقيدة التدمورية في القاعدة أظن الرابعة، يقول إن من توهم في النصوص، يعني يقول كثير من الناس يتوهمون في صفات الله في بعضها أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها ما يناسب المخلوق، فيقع في أربعة محاذير. أولا جعل النصوص دالة على التمثيل الباطل، ثانيا تعطيل النصوص عما دلت عليه من الحق، ثالثا تعطيل الرب عن صفات كماله التي يستحقها، رابعا تشبيهه بالجمادات والمعدومات والممتنعات. أما المشبهة فقد شبهوا الخالق بالمخلوق وأثبتوا ذلك، فيقول قائلهم له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي. فهذا وهذا يستلزم التعطيل، فإن إثبات هذا المعنى المختص بالمخلوق وقولهم إن لله سمعا كسمعي وبصر كبصري إلى آخره يتضمن تعطيل الرب عن صفات كماله اللائقة به. فجمعوا إذن بين التشبيه والتمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا لكن بطريقة أخرى، حيث لم يثبتوا لله إلا ما يماثل صفات المخلوقين. فمثلوا الرب تعالى بخلقه وجعلوه موصوفا بمثل صفات المخلوقين، وهذا يستلزم تعطيلهم عن صفات كماله. هذه هي المعادلة أو الموازنة بين فرق الناس إجمالا، فرق الناس في نصوص الأسماء والصفات، أهل السنة المعطلة الممثلة المشبهة إلى هنا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل جاء في الحديث إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها كأنه سلسلة على صفرة،
خضعانا لقوله
كأنه سلسلة على صفوان، ما معنى كأنه سلسلة على صفوان والله يحفظكم؟
قال العلماء معناه إنه إن الصوت يأتي إلى أسماعهم متتابعا كتتابع يعني على وجه التقريب للتقريب كأنه سلسلة على صفوان، يعني يكون الصوت يرد على أسماعهم متتابعا كتتابع صوت السلسلة، فإن السلسلة جرها على الصفوان تكون الحلقات والطنين الذي ينشأ عن جر السلسلة يكون متتابعا ما تميز صوت هذه عن هذه. وقال في نفس الحديث ينفذهم ذلك، يعني ينفذهم الصوت ويتتابع على أسماعهم وقلوبهم فيصعقون حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. ليس أن صوت الرب تعالى مثل صوت السلسلة، لا، الأمر لا تحيط به العقول، لكن هذا مثل حديث آخر مشهور يقول فيه أنه تعالى يأخذ سماواته وأرضه وإنه كذا لا يدحوها كما يدح الصبيان بالكرة. إيش؟ يعني أنه سبحانه وتعالى يأخذها في غاية من القدرة، هذه العوالم يأخذها ربك ويتصرف فيها في غاية من وكمال من قدرته على التصرف فيها. إنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، فهذه العوالم الهائلة الواسعة يأخذها الله بيده بكفه، كما جاء في الأثر عن ابن عباس ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن نقول المخلوق له يدان والخالق كذلك له يدان، فهل هذا يدخل في التمثيل المنهي عنه؟
يجتنب مثل هذا ولا ما هو فيه. الله له يدان والمخلوق له يدان، لماذا تدخل تقول كذلك؟ هي وإن لم يكن يعني ما هي طبيعة فيه. المراد أن لله يدين وللمخلوق يدين، فلا يراد تمثيل يدي الرب بيدي المخلوق، بل يكون مراد من يقول الله له يدان وللمخلوق يدان يعني إثبات. أما إذا قلت كذلك الله، فهذا يوهم إنك تقول إن الله مثل المخلوق له يدان، مثله عاجز أن تقول الله مثل المخلوق. نعم،
الله إليك. يقول هل الدهر من أسماء الله؟
لا. نعم.
وهل المكر من صفاته؟
نعم، من صفاته سبحانه وتعالى التي يحمد عليها، فيمكرون ويمكر الله. كيف لا نقول من صفاته؟ والله يقول يمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. والذين قالوا إن هذا يعني من باب المشاكلة ما هو ليس بمستقيم، يعني حقيقة هذا الكلام إن تسمية انتقام الله وعقوبته لأعدائه إنه تسمية ذلك مكرا أو كيدا إن هذا من باب المشاكلة، حقيقة هذا الكلام إن الله لا يوصف بالمكر حقيقة، إنما سمى عقوبته للماكرين مكرا مشاكلة لفظية. وهذا قد يقوله بعض المفسرين من أهل السنة، ولكنه ليس بمستقيم، بل الله يمكر بالكافرين. ألست فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. هذا الفتح ما نوعه؟ هذا مكر بهم واستدراج، نفس الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم، إملاؤه تعالى للكافرين بحيث أنه
يعني تدوم تطول لهم الحياة ويطول الزمن ولا يأتيهم عذاب، ما ينزل بهم عذاب. إن لا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما.
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذن صار هذا الإملاء ما هو بنعمة، بلاء شر عليهم. الكافر الذي يأخذه ربك ويهلكه أهو من الكافر الذي يملي له ويطول عمره ويتمادى في غيه وإثمه. فالحق أنه تعالى يمكر بمن يشاء، يمكر بالمنافقين والكافرين حقيقة. والمكر معروف أنه تدبير خفي في إيصال العقاب أو الضرر، لكن مكر المخلوق منه المحمود ومنه المذموم. وقد يبلغ الماكر بمن يريد يبلغ مراده وقد لا يبلغ. أما مكر الرب فكله عدل، كله عدل وهو محمود. ومن أراد الله به سوءا يعني أنزله به. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: إذا قلنا أن المكر من صفات الله، فهل يصح أن ندعو الله بالماكر ونحو ذلك؟
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا تفريعات اللي خلوا عنكم بس. نعم هو خير الماكرين. نعم لو قلت يا خير الماكرين امكر بأعدائك وأعداء المسلمين يا خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. أما يا ماكر شركة ما يصلح.
أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما قولكم في حماس وغزة، وما قولكم في من أثنى عليهم ممن ينتسبون للعلم؟
سبحان الله العظيم. حماس ناس مسلمين ومجاهدين ولهم يعني تختلف أحوالهم، فالثناء المطلق ليس بمستقيم والذم المطلق ليس بمستقيم. سبحان الله، يجب العدل والإنصاف. الذم المطلق يتجاوز، يعني ما فيهم خير ولا كلهم خير؟ كلهم أولياء الله ولا كلهم عصاة ولا كلهم كفار؟ سبحان الله. وما معنى هذا الطرح؟ يعني الطرح هذا إلقاء هذا السؤال لماذا؟ يعني يراد ترك يعني نقول يعني الله يسلط عليهم اليهود، ولا يريد هذا السائل أن يقال اتركوهم بس لا تدعوا لهم؟ هذا الذي ألقى هذا السؤال فيكم هذا فيه يعني توجهه نظر أصلحه الله. نعم.
وأكثر من سؤال أحسن الله إليك، تسأل عن القنوت من
هذا أجبت بالفعل اتركوا،
لكن يسأل عن القنوت في هل هو في الصلوات الخمس؟
ما أدري، يعني ورد هذا وهذا وهذا، لكن ما يعني ما أرى إلا المغرب والفجر، هذا أيسر والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: قال بعض أهل العلم أن صفة الكيد والمكر لا تثبت إلا في مقابلة مثلها من المخلوق، وأنها لا تثبت استقلالا، فهل هذا صحيح؟
إيش معنى ما لا تثبت؟ يمكر الله بأعدائه، يمكر الله بالكافرين. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: إذا قام المسبوق قبل أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، فما حكم ذلك، وهل يؤثر هذا على
لا ما يؤثر المسبوق؟ نعم. بعده.
أحسن الله إليك. يقول: جاءت جماعة والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخلون مع الإمام أم ينتظرون حتى ينتهي الإمام ويقيمون جماعة أخرى؟
إن انتظروا أو جلسوا ثم إذا يتفقون على أنه إذا سلم الإمام يأمهم أحدهم. نعم.
وهذا يسأل يقول: هناك من طلبة العلم إذا أنكر عليه في الغيبة قال: لا تشدد، الغيبة داء العلماء وقد كانوا تتعاطونها، فما رأيكم
فيها؟ أعوذ بالله، الغيبة من كبائر الذنوب التي نهى الله عنها وبشعها وأغلظ فيها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الغيبة. قال: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. وهل القدوة يعني هل العالم أو العلماء يقتدى بهم فيما يخالف شرع الله؟ هذا كلام لا يصلح. نعم
أحسن الله إليك. يسأل عن التهنئة بالعام الهجري الجديد.
ليس بمشروع، واعتقاد أن السنة بدعة. أما من يقع من ذلك مبروك وكذا لا ينكر عليه يعني إنكار، لكن ممكن ذاك ناسب المقام قال إنه هذا ما له يعني أصل. لو قال لك مثلا كل عام وأنت بخير نقول الله يجعلك بخير مثلا، يعني تقابل تقول لا تقول كل عام وأنت بخير، فالشيء يصير يراعى فيها النفسيات ويبين الحق. نعم
أحسن الله إليك. يقول ما حكم التصفيق للرجال وما حكم الدف أيضا للرجال؟
ليس من عمل المسلمين لا ضرب الدف ولا التصفيق. نعم
وأحسن الله إليك. يسأل ويقول ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟
هذا من واحد، هذه كلها الأسئلة دائما صفهم صف، هذا أسئلة مكررة. نعم الأناشيد الإسلامية الشعر الإسلامي النزيه، أما الأناشيد الأغاني يعني أغاني بس سموها أناشيد، حتى في الإذاعة في رمضان يسمونها أناشيد دينية. نعم
وهذا يسأل يقول أحسن الله إليكم ما حكم وضع أصوات أدعية أو أذكار بدل نغمة الانتظار قبل الرد على المكالمة في الجوال؟
ما لا أصل ولا لا فائدة أبد، قال كل شيء على آلية، لا تحط موسيقى ولا تحط قرآن ولا تحط شيء، هذه ما صنعت يعني، هالاتصالات ما وضعت من أجل أنك تستمع قرآن ولا نعم.
وهذا يسأل أحسن الله إليك يقول من صلى لغير سترة وأراد شخص أن يجتاز بين يديه
يروح بعيد عنه بعده.
يقول سؤال آخر ما حكم أخذ شيء من اللحية وتهذيبها؟
الرسول يقول وفروا اللحى وحفوا الشوارب وقصوا الشوارب وأرقوا اللحى، ولا جاء عن تهذيب ولا شيء، هذا من تصرفات الناس واجتهادات الناس، والمحكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول وبس. نعم
وهذا يقول أحسن الله إليكم امرأة تسأل وتقول أن زوجها قال لابنها وهو في حالة غضب علي بالطلاق إن ما تخرج من البيت، وخرج الابن ولم يسمع كلام أبيه علما بأن الزوج رجل كبير في السن ومصاب بالسكر والضغط، وتقول ما العمل وهل وقع الطلاق؟
ما أدري. نعم هذا يسأل، أقول يسأل نفس السائل، ما الأسئلة هذه ما تصلح بهالطريقة. نعم
السؤال الأخير أحسن الله إليك يقول ما حكم قول الله يدخلنا الجنة بعطفه؟
لا قل برحمته، شو العطفة تجي بعطفة؟ أنا أقول إما قول جاهل أو قول متنطع، قل برحمته، لماذا تعدل عن كلمة غير معروفة ولا مشهورة ولم ترد في الآيات والأحاديث؟ قل برحمته، الله يدخلنا الجنة برحمته. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، قال رحمه الله والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم
كذا عندكم ما في اختلاف إيش؟
لعلم المخلوقين
والأعراض
الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم
خصائص إيش؟ خصائص
ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين
التي لعلم
أحسن الله إليك
لم صح
ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
ما شاء الله كلام عظيم هذا ورزيع ورصين. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قلت لكم من قبل أن الشيخ يعني ركز على تقرير مسألة العلو، لأن الكلام فيها كثير من الطوائف والشبهات التي يريدونها كثيرة، فهي تشبه مسألة الكلام، فهما مسألتان يعني من بين سائر الصفات، مسألة الكلام أي كلام الله، ومسألة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. فهو يخص هذه المسألة في هذه الرسالة، أعني الحموية، يخصها باستدلالات وتوجيهات وتقريرات لمسيس الحاجة إلى ذلك. فيقول إن كل الفصل في هذه المسألة بعد أن أورد الدلائل عليها فيما تقدم من الكتاب والسنة والآثار وأقوال الأئمة، يقول إن كل الفصل هنا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بعلوه على خلقه واستوائه على عرش على الوجه اللائق به سبحانه، وأن القول في ذلك كالقول في علمه وقدرته وسمعه وبصره، فكما أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير، وهذه الصفات الأربع مما يثبته الأشاعرة. يقول فكما أنه لا يثبت لعلمه سبحانه وقدرته وسمعه وبصره خصائص علم المخلوق، وهي الأعراض التي يوصف بها المخلوق، علم المخلوق وسمعه وبصره وقدرته، كما أن علمه تعالى وسمعه وبصره لا يماثل علم المخلوق ولا قدرته ولا سمعه ولا بصره، كذلك القول بالاستواء، فاستواء تعالى على عرشه وفوقيته على خلقه لا تماثل فوقية المخلوق على المخلوق. وهذا يرجع إلى أصل مقرر عام، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فنقول القول في الاستواء والعلو وسائر الصفات التي مثلا تنفيها الأشاعرة كالمحبة والرضا والرحمة ينفون حقائقها وينفون أيضا حقيقة اليدين والوجه، فالقول في ذلك كالقول فيما يثبتون. فإذا كان الله تعالى موصوفا بالعلم والسمع والبصر والقدرة، وأنه لا يلزم من إثبات ذلك له مشابهته للمخلوقين، ولا يلزم أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا وسمعه وبصره كسمعنا وبصرنا، كذلك الاستواء على العرش لا يلزم من إثباته له أن يكون كاستواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام، ولا فوقيته على المخلوقات كفوقية المخلوق على المخلوق. ويقول الشيخ إنه ليس في العقل ما يناقض ما دلت عليه النصوص، فالعقل الصريح شاهد وموافق للنقل الصحيح، هذا معنى. لكن نعم هناك شبهات تعلق بها النفات، يقول الشيخ إنه لا يتسع المقام لعرضها ومناقشتها، وقد ناقشها الشيخ وكشفها ورد عليها
في مواضع أخرى منها التدمرية. التدمرية عرض فيها الشبهات، شبهة التشبيه والتركيب والتجسيم، وشبهة المعتزلة في نفيهم للصفات. أما هنا فإنما عني بتقرير الصفات بالأدلة النقلية والأدلة العقلية إجمالا. أعد المصدر للقراءة.
قال رحمه الله: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله.
الأمة الوسط أهل السنة هم الأمة الوسط. نعم.
من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به.
يليق بجلاله ويختص به يعني لا كاستواء المخلوق على المخلوق. نعم.
فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي
للعلم والقدرة، أي لعلمه تعالى وقدرته. فأل بدل المضاف للعلم الذي ذكره علمه. لا يجوز أن يثبت لعلمه وقدرته خصائص الأعراض التي لعلم المخلوق إلى آخر. نعم.
التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.
وملزوماتها يعني كأنه يقول القول يجب أن يكون القول في فوقيته تعالى واستوائه على عرشه كالقول في علمه وسمعه وبصره وقدرته. القول فيها واحد، فإما إثبات الجميع أو نفي الجميع، وأما التفريق فهو تناقض وتفريق بين المتماثلات. نعم.
واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
أي والله سهل يسير، وقد فعل رحمه الله في مواضع كثيرة ناقش فيها شبهات المعطلة. يعني فالنفي نفي الصفات ليس له مستند لا من عقل ولا شر، لكن هناك شبهات سمونها عقليات وهي جهليات. أما العقل السليم الصريح فإنه موافق للنقل الصحيح، وليس في النقل ما يناقض ما دلت عليه النصوص، ولا يخالف ما عليه وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. ومن يقول من كانت لديه شبهة يريد حلها فإن الأمر يسير. إي ولله الحمد. وارجع لأقرب شيء للتدمرية تجدون فيها في الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإنه ناقش بهذا الأصل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة. وكذلك الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، وناقش في ضوء هذا الأصل أهل التكييف الذين يكيفون الصفات أو يتعنتون ويسألون عن كيفية الصفات. فإنه قال هناك يعني من قال كيف استوى يقال له كيف هو، من قال كيف ينزل يقال له كيف هو، فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو فيقال له. وكذلك لا يعلم كيفية نزوله والاستواء ولا غير ذلك من الصفات إلا هو. فالعلم بالصفة يقول هكذا، العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وتابع له. نعم.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك، عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه
إلى الله. يقول الشيخ إن أهل التأويل من النفاة، أهل التأويل من كل طوائف النفاة لبعض ما جاء به الرسول، كلهم يعني مختلفون اختلافا لا يمكن التوفيق فيه بينهم، فهم في أمر مريج يعني مختلط وحيرة في أمر مريج. فكل من نفى شيئا مما جاء به الرسول يزعم أن العقل يحيل ذلك، أي يحيل ما دلت عليه النصوص، وأنه مضطر لتأويلها، مضطر لتأويله. وعلى سبيل المثال من ينفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، بل ينفي إنكار رؤية الله مطلقا، يقول إن الله لا يرى، يقول إن العقل يحيل ذلك، يحيل أن يرى العباد رب العالمين، فهو مضطر إلى تأويل نصوص الرؤية. وهذا ينطبق على يعني الجهمية، على المعتزلة أقرب شيء، والجهمية أولى بذلك. وكذلك من ينفي الصفات العلم والسمع والبصر والقدرة إلى غير ذلك، يقول إن العقل يحيل ذلك، فهو مضطر إلى تأويل نصوص العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة وغير ذلك. وهذا كذلك ينطبق على المعتزلة، لأنهم هم وإن أثبتوا الأسماء فإنهم ينفون الصفات. يقول وكذلك من ينفي فوقيته تعالى واستواءه على العرش، يقول إن العقل يحيل أن يكون الله فوق وأن يكون فوق العرش، وأنه مضطر للتأويل. ثم يقول وكذلك من ينفي حشر الأجساد، يعني حشر أجساد الناس الذين ماتوا، ينفي حشر الأجساد وبعث الناس من القبور، وينفي أن يكون هناك جنة فيها أكل وشرب حقيقيان، وفيها الأزواج وفيها الأشجار والقصور، بل كل ذلك تخييل. وهذا طريق الفلاسفة الملاعدة بما فيهم الفلاسفة الإسلاميون كابن سينا، هذا هو مذهب ابن سينا وابن والفارابي من فلاسفة الإسلام كما يسمونهم، ينكرون. يقول إن هؤلاء أيضا هم أنفسهم يدعون دعوى نفاة الرؤية ونفاة الصفات ونفاة الفوقية، يقولون إن العقل يحيل بعث الأجساد، يحيل أن يكون هناك بعث ونشور وجنة ونار فيها سلاسل وأغلال. فيقول فنحن مضطرون إلى التأويل. هذا تصوير قوله إن التأويل في أمر مريج. ثم يقول الشيخ إن كل من هؤلاء مخصوم ومحجوج بما يحتج به على الآخر. وهذا منهج للشيخ وهو ضرب هذه الفرق ضرب بعضها ببعض. فعل هذا في التدمرية، فيبدأ يقول يقال للأشاعرة في نفيهم لكثير من الصفات وإثباتهم لبعضها ما تردون به على المعتزلة فيما أثبتتموه ونفوه هو حجتنا عليكم فيما نفيتم. ما تحتجون به على المعتزلة في الصفات السبع فإن المعتزلة ينفون والأشاعرة يثبتون، نرد بها عليكم فيما نفيتم. وهذا منهج عظيم في الجدل والحجاج. ثم أنتم يا المعتزلة ما تردون به على الجهمية في نفيهم للأسماء هو حجة عليكم في نفيكم للصفات. يعني نأخذ حجتهم وكلامهم وردهم على الجهمية فنتخذه حجة لنا على ما خالفونا فيما نفوه من الصفات. وكلهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كلهم يثبتون المعاد، يثبتون البعث والنشور. فالشيخ يقول لهم ما تردون به أيها المتكلمون على الفلاسفة في نصوص المعاد وتأويلهم لها وصرفها عن ظاهرها، ما تردون به عليهم نرد به عليكم جميعا. فإذا قلتم إن هذا أمر قد يعني أمر يعني معلوم بالضرورة إن الرسل جاءوا به وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد بهذه الأخبار التي في القرآن وفي السنة لا يريد بها خلاف ظاهرها، وإن هذا أمر معلوم بالضرورة، نقول لكم وكذلك نصوص الصفات معلوم بالضرورة مما عرف من حال الصحابة وأقوالهم والتابعين لهم، معلوم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه النصوص خلاف ظاهره. وهذا منهج جميل وبديع في الجدل في مجادلة أهل الباطل، والشيخ يسلكه كثيرا تجدون إذا قرأتم، حتى إنه في كلامه على الرافضة وفي كلامه يقول ما يرد به النصارى على اليهود في نبوة وفي شأن المسيح وتبرئته، نعم وتبرئة أمه، يرد به المسلمون على النصارى في تكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن جحد اليهود لنبوة المسيح ظاهر الفساد والبطلان، فكذلك من باب أولى أن يكون جحد النصارى لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. تجدون هذا المنهج للشيخ في مواضع طيبة. والآن نسمع شيئا من تطبيق هذه الطريقة. نعم.
قال رحمه الله وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر.
لا، بما خصم. كل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. هو
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر.
نعم.
وهو من وجوه.
نعم.
أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات.
الله. يقول فكل من هؤلاء الطوائف مخصوم أي محجوج بما خصم به مخالفه الآخر بما خصم به الآخر. يقول وبيان هذا من هذه الوجوه. الأول بيان أن العقل لا يحيل ما زعم المخالف أن العقل يحيله. يبين أن العقل لا يحيل, لا يحيل ما زعم أن العقل يحيله. يعني يبدأ برد هذه الشبهة وبيان فسادها, وأن ما نفوه وزعموا أن العقل يحيله, يقول لا, إن العقل لا يحيل. نعم. ثاني.
الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
نعم. أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل, واضحة ليس فيها احتمالات, صريحة. التأويل يرد على النصوص المحتملة, فاللفظ إما أن يكون نصا في معنى أو ظاهرا في معنى, فالنص لا يحتمل غير معناه الظاهر, والظاهر وإن احتمل فالواجب إجراءه على ظاهره, ولا يجوز حمله على الاحتمال المرجوع إلا بدليل يجب المصير إليه. ونصوص الصفات دائرة كما تقدم, دائرة إما أن تكون نصا لا يحتمل, وإما أن تكون ظاهرا لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بحجة صحيحة. وقوله هنا على الإجمال, على جملتها, هذه النصوص يعني عامتها لا يحتمل التأويل. نعم. الثاني. أعد.
الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
نعم.
الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار, كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان, فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوة.
يقول الشيخ إن عامة هذه المسائل العلمية العقدية الخبرية معلوم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها وأراد ما دلت عليه وأراد ما ظهر منها, أن هذه الأمور معلوم أن الرسول جاء بها وأخبر بها يعني للإيمان بها وأراد حقائقها. فمن زعم في نصوص الأسماء والصفات أو نصوص المعاد, نصوص الصفات أو نصوص المعاد كالفلاسفة, من زعم أن المراد بها خلاف ظاهرها وأوجب تأويلها, يقول فتأويل هذه النصوص المعلوم بالضرورة أن الرسول جاء بها وأرادها هو بمنزلة تأويل القرامطة لنصوص الشرائع, الصلاة, الصيام, الحج. فمعلوم بالضرورة أنه جاء الرسول بهذه الأخبار المتعلقة بذات الرب وصفاته أو المتعلقة بالمعاد, كالعلم بأنه جاء بهذه الشرائع من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من الشرائع. فإذا جاز تأويل هذه النصوص الخبرية جاز تأويل الباطنية لنصوص الشرائع, وهذا ظاهر الفساد. والمتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شابههم ينكرون أشد الإنكار تأويلات الباطنية, كما أنهم هؤلاء ينكرون أشد الإنكار على الفلاسفة تأويلات نصوص الآخرة, نصوص البعث والنشور والجنة والنار. فكما يرد المتكلمون وبعض الفلاسفة على منكري حقائق الشرائع والمتأولين للشرائع فإن الباطنية يؤولون الصلوات الخمس يقولون إنها معرفة أسرار الباطن باطنية، والصيام كتمان الأسرار، والحج السفر إلى شيوخهم، وهلم جر من هذا النوع. الباطنية يتأولون نصوص القرآن على تأويلات على هذا النوع من تأويلات الباطنية والأمثلة المشهورة، يحولون أشياء ما لها علاقة أيضا لا في الأحكام ولا في الاعتقادات. يقول قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة في قصة بني إسرائيل، يقولون المراد عائشة، مرج البحرين يلتقيان المراد علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر. فيسيرون في القرآن على هذا المنهج الملعون الإبليسي المغرق في الكذب والافتراء واللعب بدين الله وكتابه. نعم. الثالث أعده.
قال رحمه الله: الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا، إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
الله أكبر. الله. الوجه الرابع يقول أن يبين أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، يعني الوجه الأول قارن بين الوجه الأول والوجه الرابع. فالأول بيان أن العقل لا يحيل ما دلت عليه النصوص الأسماء والصفات فقط، أنه لا يحيله. والرابع أن العقل يدل عليها ويشهد له، لكن دلالة العقل على ما أخبرت به الرسل دلالة مجملة، فالنصوص فيها من التفصيل ما لا يدركه العقل، فالعقل يدرك أن الرب أحق بالكمال من العلم والسمع والبصر والكلام والعلو والمباينة للمخلوقات وتنزيهها عن النقائص. العقل يدرك هذا على سبيل الإجمال، وما لا يدركه العقل مما جاءت به النصوص هو لا يحيله. إذا ما جاءت به الرسل يعني إما أن يكون معقولا ومدركا بالعقل أيضا، وإما أن يكون مما لا يحيله العقل. ولهذا يقال إن الرسل لا يأتون بمحالات العقول، وإنما يأتون بمحارات أو مجازات العقول، يعني ما يجوزه العقل ولا يحيل. فمثلا الصفات منها ما تتضافر عليه الدلائل العقلية والسمعية، ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع. وعلى سبيل المثال العلو والاستواء، الشيخ نبه على هذا في التدبيرية، العلو والاستواء، يقول العلو علو الله على خلقه فوق جميع المخلوقات، هذا طريق العلم به السمع والعقل. فأما السمع فنصوص لا تحصى من الكتاب والسنة، وأما العقل فمعلوم أن العلو كمال والسفل نقص، والحلول في المخلوقات على اختلافها وفيها ما فيها نقص كالعلو والكمال. وأما الاستواء فطريق يقول هكذا، وأما الاستواء فطريق العلم به هو السمع فقط، استواء على العرش. فليس في العقل ما يدل على إثبات أن الله مستو فوق العرش، لكن هل فيه ما ينفي ما يحيل استواءه تعالى على العرش وارتفاعه على العرش؟ لا، فليس في العقل ما يقتضي ثبوته ولا نفيه. إذن فيجب التسليم للنص الشرعي، يجب التسليم حينئذ لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ الوجه مرة.
الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا.
نعم.
إلى غير ذلك من الوجوه على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
هذا ينبه إلى أن أساطين الفلاسفة وهم قدماؤهم وكبارهم قبل أرسطو، أرسطو هو الذي يسمونه المعلم الأول، وهو الذي جاء بالأفكار الفلسفية المناقضة للعقل وما جاءت به الرسل. فيقول إن الأساطين والفحول يظهر أنه يريد الفلاسفة. نعم، يريد أساطين الفلاسفة القدماء. يقول معترفون أن العقل لا سبيل له إلى معرفة المطالب الإلهية، يعني العقل قاصر عن معرفة، ونحن نقول نعم إنه قاصر عن معرفة تفصيل الشؤون الإلهية والعلوم الإلهية، لكنه يدرك منها ما يدرك على سبيل الإجمال كما تقدم. ولهذا يدرك العقل أن نفي جميع الصفات عن الله يستلزم إنكار وجوده، فإن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. إذن هذا باطل في العقل، نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، إذن وجب أن يكون باطلا في العقل. وإذا كان المخلوق يوصف بالعلم والقدرة والسمع فالله تعالى أولى بذلك، فمعطي الكمال أولى به. ولهذا من القياس العقلية أن يقال كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به، وذلك كالحياة والعلم والسمع، هذه الصفات كمال، هي في ذاتها كمال. الحياة كمال، والموت نقص، والسمع كمال، والصمم نقص، إلى آخر. إذن فهذا من الاستدلالات العقلية الموافقة لأدلة السمع. إذن السمع والبصر والقدرة والكلام والحكمة والرحمة كلها تتضافر عليها الأدلة، والعلو كما تقدم تتضافر عليها الدلائل العقلية مع الأدلة السمعية. نعم، مش بعدها.
قال: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
يعني إذا علم ما تقدم وأن العقل قاصر عن معرفة ما يجب لله ويجوز عليه ويمتنع عليه على وجه التفصيل، وهو أيضا لا يحيل ما دلت عليه النصوص، وأن كل من خالف النصوص فإنه متناقض، وأن هذه الفرق بين راد ومردود، فالواجب مع هذا الواقع الرجوع إلى المصدر المعصوم وهو الكتاب والسنة.